وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا سابقا بأنه لو جعل الخيار لمتعددين بنحو العموم الاستغراقي بحيث يكون لكل واحد منهم حق خياري، فإذا اختلفوا في الفسخ والإجازة فقد ذكر الشيخ الأعظم أنه يقدم الفاسخ، لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز، فالطرف الأول الذي أجاز فقد أسقط خياره ولم يعمل سلطنته على حل العقد، أما الطرف الآخر فقد أعمل خياره، فلا تعارض أصلا بين المجيز وبين الفاسخ. ولكن هذا الكلام الذي أفيد كما ذكرنا في بحث خيار المجلس محل بحث وتأمل، فإنه عندما يقوم أحد الطرفين ويجيز فهل مرجع الإجازة إلى إسقاط الخيار أو إلى إعمال الخيار؟ فذكرنا في أبحاث سابقة أن هذا متوقف على النزاع في أن الحق الخياري هل هو فقط وفقط حق الفاسخ، فمعنى الخيار السلطنة على حل العقد، أم أن الخيار بل السلطنة على حل العقد وإبرامه وتنفيذه بحيث يكون التنفيذ إعمالا للحق؟ فبناء على المسلك الأول الخيار حق يقتضي حل العقد فقط، فعدم حله وتنفيذه إسقاط للخيار لا أنه إعمال للخيار، لأنه ليس أحد طرف الخيار، ليس أحد طرفي الخيار. أما بناء على المسلك الثاني رحمك الله، فإن إجازة العقد وإبرامه وتنفيذه هو عبارة عن إعمال الحق، لأن لي الحق في الفسخ ولي الحق ببركة الخيار في التنفيذ والإبرام. ويترتب على ذلك أن الحكم يختلف في هذه المسألة باختلاف المسالك، فإن قلنا أن حق الخيار ليس هو إلا حق الفاسخ من دون أن يكون له حق الإبرام والتنفيذ، كان مرجع الإمضاء إلى إسقاط خياره، وهذا لا ينافي فسخ الآخر لأنه أعمل خياره، فيقدم الفاسخ على المجيز كما أفاد الشيخ الأعظم. وأما بناء على المسلك الآخر الذي أصر عليه صاحب الجواهر أول بحث الخيارات، أما على المسلك الآخر الذي مرجع الإمضاء فيه إلى التنفيذ، بل الذي مرجع الإمضاء والتنفيذ فيه إلى إعمال الخيار، فلا بد أن يفصل. فتارة نبني على أن الممضي والمنفذ ومقتضى إعمال الخيار فقط إمضاؤه من طرفه، وتارة نبني أنه يمضي العقد لا بقيد من طرفه. فإن بنينا على أن مرجع الحق إلى إمضاء العقد من طرفه، فلا تعارض بين إمضاء العقد من طرفه وفسخ العقد من طرف آخر، ويقال بعد ذلك أن العقد لا يتحمل ماذا؟ لا يتحمل التبعيض، وحينئذ يكفي في حله الفسخ ولو من جهة واحدة، لأن ذاك له سلطنة على الفسخ ولا يتبعض. أما لو قلنا أن الممضي والمجيز يقول أمضيت العقد، مو من طرفي، أنا لي سلطنة على العقد فأمضيت العقد، وذاك يقول فسخت العقد، فيحصل التعارض بين المجيز وبين شنو؟ وبين الممضي، فيكون حينئذ المحكم هو الأسبخ زمانا. تذكرون المحكم في المقام الأسبق زمانا، لأنه ينفي موضوع الآخر، فإذا جاء الأول وقال أمضيت العقد وله سلطنة بحسب الفرض، فصار العقد ممضى، فلا موضوع حينئذ لفسخ الآخر، والعكس بالعكس، فإنه يقدم الأسبق زمانا. إذن في مورد جعل الخيار للمتعدد ما ذكره الشيخ الأعظم هنا يتناسب مع مسلكه الذي يعني أن إمضاء العقد إسقاط للخيار لا إعمال للخيار، والذي يسقط الخيار ما في بحث تفصيل، يسقط خياره لا يسقط خياره وخيار غيره، إذ ليس له السلطنة على والولاية على إسقاط خيار غيره. هذا كله في جعل الخيار لمتعدد. أما فإن قلت بأن ما أفيد هنا يتنافى مع ما ذكر في باب أنه لو كان هناك وكلاء متعددين للأصيل، فلو فرضنا بأن الأصيل وكل أكثر من شخص في العقد أو وكلهم في إعمال الخيار كم مباشرة بحسب ظهرهم عبارة الشيخ، وكلهم في إعمال وكلهم في الخيار، وكل أكثر من شخص في الخيار، قال أنت وكيلي في الخيار، بحيث يكون هناك توكيل من قبل المالك الذي له الخيار وكل أشخاص آخرين، وكان الوكلاء متعددون، وبعضهم أجاز وبعضهم فسخ، فهناك لا تلتزمون بأنه يقدم الفاسخ على المجيز كما التزمتم به في المقام. فما هو الفرق بين مورد ما لو وكل جماعة في الخيار وبين ما لو جعل الخيار لمتعدد؟ واضح؟ يقول الشيخ هناك فارق واضح بين الموردين، فإنه في مورد ما لو وكل جماعة في الخيار فكل واحد منهم بمثابة الأصيل، فإذا جاء الأول وفسخ فقد فسخ بمنزلة فسخ الأصيل، فإذا فسخ الأصيل لا معنى أن يأتي الوكيل الثاني ويجيز، لأنه ينتفي موضوع الوكالة. أو أن الأول أجاز، إذا أجاز الأول فالأصيل أجاز، فإذا أجاز الأصيل هل للأصيل أن يفسخ؟ لو أجاز ليس له أن يفسخ، فلا موضوع للوكالة حينئذ. إذن بناء على الوكالة فإن النافذ هو التصرف السابق، سواء كان التصرف السابق إجازة أو فسخ، ولأنه لفوات محل الوكالة بعد ذلك. واضح الفرق؟ هذا تمام الكلام في المطلب الثالث الذي تعرض له المصنف. المطلب الأول كان شنو؟ الدليل على صحة الخيار. المطلب الثاني كان شنو؟ كان بلي حقيقة الخيار، ما معنى خيار، ما هي حقيقة خيار بلي جعل الخيار للأجنبي؟ هذا المطلب الثالث. قال ولو جعل الخيار الأحوال متعدد، كان كل منهم ذا خيار، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ، لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز، بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار فإن النافذ هو التصرف السابق حتى لو كان إجازة لفوات محل الوكالة بعد ذلك. المطلب الرابع، يتعرض المصنف إلى نقل عبارتين. العبارة الأولى ما ذكر في كتاب الوسيلة، والعبارة الثانية ما أفاد ما ذكر في عبارة الدروس. أما ما أفيد في الوسيلة فبيانها، ذكر ابن حمزة في الوسيلة أنه إذا كان خيار الشرط للمتبايعين واجتمع على الفسخ أو على الإمضاء فإنه ينفذ، فلو فرضنا أنه قال بعتك الدار بكذا مبلغ على أن لي خيار الفسخ في مدة أسبوع، والآخر قال اشتريت على أن لي الخيار لمدة أسبوع، مو بس أنت، أنا بعد عندي أسبوع، واضح؟ فجعل الخيار لهما للمتبايعين. فيقول ابن حمزة هنا صور: الصورة الأولى أن يفرض أنهما اتفقا أو اجتمعا على الفسخ أو على الإمضاء على الإجازة، خب بلا إشكال نفذت الإجازة أو نفذ الفسخ. الصورة الثانية لو اختلفا فأجاز أحدهما وأمضى العقد والآخر فسخ، فإنه بلا إشكال حينئذ الفاسخ يقدم على المجيز، لأنه يكفي في حل العقد حله ولو من أحد الطرفين، وحينئذ يبطل العقد، يزول العقد. ثم ذكر فرعا آخر، هذا إذا كان الخيار لهما. أما إذا كان الخيار لغيرهما بأن جعل الخيار للأجنبي، فذكر التفتوا هذا الفرع الهين نكتة اللي ذكرها، فذكر في الوسيلة أنه تارة نفترض أنه الأجنبي رضي أن يكون صاحب حق خياري، بعت الكتاب للشيخ حسين وجعلنا الشيخ علي له الخيار لمدة أسبوع، وشيخ علي تارة يرضى أن يكون هو صاحب شرط، أن يكون له سلطنة، وطيب أنا ما أحب السلطنة والملك فإنها تبعدني عن الله مثلا، شنو أصير سلطنة أن تكون لي سلطنة على الفسق، اسم السلطنة ما أحبه، ما أريد، لا أريد أن أكون شنو كذا. فإن رضي الغير بأن يكون صاحب خيار ففي هذه الحالة يكون البيع نافذا، بمعنى أنه لا مشكلة في هذا البيع لأن صاحب الطرف الآخر رضي. فإن أعمل الخيار فبها، إن لم يعمل الخيار هو يمضي العقد، لكن الشرط وغرض هذا، الشرط المذكور مع رضا الطرف الآخر شرط صحيح غير مخالف للكتاب والسنة، لا يؤدي إلى بطلان البيع. وتارة نفترض أن الشرط أن الطرف الآخر لم يرضى، قال أنا ما أصير صاحب خيار، فالمشتري ماذا قال؟ قال بعتك الكتاب بشرط أن يكون فلان له الخيار في الفسخ ولم يرضى أن يكون صاحب خيار. ما هو الحال؟ ماذا يحصل؟ يقول في الوسيلة كان المشتري في مثالنا مخيرا بين الفسخ والإمضاء. ليش؟ مع أنه ما صار له حق، جعل الخيار للأجنبي والأجنبي ما رضى. يقول إذا ما رضى يكون من هو صاحب الحق؟ المشتري. ليش؟ جعل الظاهر أنه يجعله من باب تخلف الشرط. يقول أنا أمضت المعاملة واشترطت أن يكون لفلان شنو؟ خيار، وهو لم يرضى فلم يسلم لي الشرط، فيثبت لي خيار تخلف الشرط، وببركة خيار تخلف الشرط حينئذ يثبت لي حق في العقد إما أن أفسخ أو أمضي. إذن صاحب الوسيلة ذكر أن الطرف الآخر الأجنبي إذا لم يرضى كان المشتري بالخيار لتخلف الشرط، لأن الشرط أن يكون هو صاحب خيار، واضح؟ ولم يسلم لي هذا الشرط لأنه لم يرضى، فيثبت خيار تخلف الشرط. وهنا الشيخ ما بحث المسألة، بحثها الأعلام. الشيخ بس نقل العبارة، ووقع بحث عند الأعلام، هل أنه يشترط في الخيار للأجنبي رضا الأجنبي أو لا يشترط رضاه؟ فأدخل بعضهم قال إن كان هذا من باب التوكيل فيشترط رضاه، إن كان مرجع جعل الخيار للأجنبي التوكيل فلا بد من رضاه، إن جعلنا حكومة وتفويض لا بد من رضا الحاكم، إن جعلناه تملك صار البحث هل نعم الحاكم إذا جاء شخصين له حق أن يمتنع من الحكومة، لا يلزم بالحكومة إذا رجعنا إلى باب التحكيم بحيث أنه يكون حكمان، لا يلزم أن يكون حكمان، لا يصير حكم بينكم بحصل لي مشاكل. إذا أرجعناها من باب التحكيم والتفويض بحيث يكون الأمر هذا أيضا يكون له سلطنة في الرد، ليس له يعني لا يجب عليه أن يكون حكما ولا يلزم أن يكون حكما.
لا يلزم، لكن أصل التفويض صحيح.
التفويض صحيح. بلي بس أقول له لا يتوقف على رضاه يعني أو ما يتوقف.
يحصل التفويض بدون رضا أو هذا هو البحث.
بلي يعني هل يحصل تفويض بمعنى أن التفويض له أثر؟ هل أثره عنوان التفويض يتحقق فوضك؟ نعم. لكنه هل يشترط في نفوذ التفويض الرضا رضا الطرف الآخر أو لا، بحيث يكون تفويض ترتب عليه الأثار؟ نعم عنوان التفويض يتحقق أنه طرف واحد، لكنه هل يشترط في نفوذ التفويض مثل الوكالة، هل يشترط في نفوذ الوكالة قبول الوكيل؟ هل يشترط في نفوذ التفويض قبول التحكيم قبول الطرف الآخر أو لا؟ قالوا الظاهر أنه يشترط ذلك،
كأنهم جاءوا مسألة التفويض حتى يتخلصوا عن مسألة أن الوكالة تحتاج إلى قبول.
لا أنا عازي، أنا مسألة العازي فقط العازي، يعني من ادعى التوكيل قال أنه عندنا مشكلة يستطيع أن يعزله لأنه أصيل فهو يكون صاحب الحق، فقالوا إن كان هذا من باب التفويض الذي فوض وقبل ليس لك العزل، أما إذا كان من باب التمليك فذهب جمع من الأعلام أنه لا يشترط، مرجع جعل الخيار للأجنبي أن يثبت له خيار من باب الملكية بحيث يكون ذا حق وسلطنة فلا يتوقف ذلك على قبوله. وبعضهم ذكر أنه هل لا سلطنة للإنسان على أن يدخل شيئا في ملكه؟ يعني هل أنت حق تغصب شخص أنه يتملك؟ فهل دخول شيء في الملك لا يتوقف على رضاه وسلطنته؟ فقد يقال مقتضى القاعدة أن الناس كما أنهم مسلطون على أموالهم مسلطون على أنفسهم أن يملكوا أو لا، إلا إذا ورد دليل خاص كالإرث، واضح؟ كالإرث وغيرها من الأمور المملكة قهراً، ولم يثبت دليل أنه هذا من قبيل الممالك القهري. فبعضهم اشترط أيضا، شنو اشترط أيضا؟ القبول، يعني حسب القاعدة عنده اشترط أن يكون الطرف الآخر قابلا، أما إذا لم يكن برضاه وباختياره فلا يكون ذا حق خياري، فإنه كونه مالكا للحق يتوقف على الاختيار والقصد ولو بالرضا الحاصل منه بعد ذلك، أما لو كان غير راضي فإنه هذا لا يولد له حقا خياريا. نعم،
بل لابد من إنشاء القبول، يعني
بل بناء على هذا ما يكفي الرضا الباطني لأنه أمر اعتباري.
ما هو
صحيح صحيح يحتاج إلى بعد
عند الأكثر، يعني
نعم عند الأكثر بناء على الملكية لا يحتاج إلى الرضا، عند الأكثر بناء على الملكية ما يحتاج إلى الرضا. نعم، هذا الفتوى.
ما أقدر أقول أنه يعني
فتوى الشريف
في هذه الحالة يحصل التمليك، لكن لو أنه ما قبل مثلا فيكون هذا إعراضا، وحينئذ ما يعني ترتفع الملكية.
الإعراض ما الإعراض لم يثبت في كل هالموارد الإعراض بالسيرة إذا كانت أعيان خارجية مو حقوق. إذا كان حقا وأعرض، الإعراض لا دليل عنه أنه موجب لسقوط الحق، الإعراض عن الحق، إنما في الملك وعلى كلامهم الإعراض عند رأي المجلس الخلدي المشهور الإعراض بحد ذاته لا يجب الخروج عن الملك، الإعراض في حد ذاته ما يجب الخروج. إذا أعرض فجاء شخص ووضع يده على العين حين، أما مجرد إعراضي أنا عن ملكي لا يجب الخروج عن الملك. على أي حال، هذا ولهذا هني الشيخ ذكر العبارة لكنه ما بحث المسألة، هذا بلحاظ عبارة ما الوسيلة، خلنا نقرأها. قال وعن الوسيلة، مو تحرير الوسيلة شيخ علي وقال كله هناك الوسيلة مال بن حمزة. وعن الوسيلة أنه إذا كان الخيار لهما، خيار الشرط لهم للمتبايعين، واضح؟ قال واجتمع على فسخ أو إمضاء نفذ، وإن لم يجتمع بطل. بطل شنو؟ بطل العقد. ليش؟ لأن الفاسخ يقدم على المجيز. وإن كان لغيرهما ورضي، يعني رضي ذلك الغير بأن يكون صاحب خيار، نفذ البيع. وإن لم يرضى بأن يكون صاحب الخيار كان المشتري الذي هو يعني صاحب الذي اشترط بالخيار بين الفسخ والإمضاء لتخلف الشرط. إذ الشرط أن يكون هذا صاحب خيار ولم يرضى فيحصل خيار تخلف أش الشرط.
لكن هما إذا كان الخيار لهم كل منهما قد اشترط الفرض، يعني
للي خيار لهما
بلي
قلنا البائع والمشتري. بعتك الكتاب على أن يكون خلال مدة أسبوع، ذاك يقول بلي على مدة أسبوع. الآن انتهينا. وإن كان لغيرهما لأجنبي، إن كان لأجنبي قال اشترطنا أن يكون لأجنبي، فإن لم يرضى فبها، إن رضى بها، إن لم يرضى أنا المشتري لي حق الخيار.
أنا أيضا البائع،
هم البائع له حق الخيار، بس الظاهر أنه اللي بلي الظاهر أنه الغرض أنه هذا المتعين المشترط
صاحب الشرط،
نعم صاحب الشرط، نعم بالخيار بين الفسخ والإمضاء. هذه عبارة الوسيلة، عبارة الدروس. قال في الدروس يجوز أن يشترط في العقد الخيار للأجنبي بحيث يكون الشرط له منفرداً، يعني لا أن يكون يعني لا بد أن يكون للبائع مثلا والأجنبي أو المشتري والأجنبي، فيصح اشتراط الخيار للأجنبي منفردا، وبناء على ذلك لا يصح لأحد الطرفين أن يعترض على الأجنبي، فكلامه نافذ. هذا الفرض الأول الذي ذكره. الفرض الثاني الذي ذكره أن يشترط لي الخيار لأجنبيين مع الطرفين أو مع أحدهما، فحينئذ إذا اتفقا حصل الاتفاق في الرأي فسخا أو إمضاء فلا كلام، وإنما المشكلة إذا اختلفوا فقال بعتك هكذا، بعتك الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار ولوالدي لمدة أسبوع أو لصديقي أو لزوجتي. كشي ولا الزوجة، ها شيخنا دار دير بالك عليها داريها. خب، فاختلف الزوج والزوجة، فالزوجة قال امضي العقد في دينار فلوس، الزوج قال لا أريد الكتاب، أنا طالب علم أريد الدرس، ففسخ فأراد فاختلف المشتري واختلف البائع في مثالنا مع الأجنبي، فمن هو المقدم؟ يقول الشهيد خلافا للشيخ موسى، وأنت من حقك تقول كذي بعد الآن هم مسكين ومعلق فلا تثريب عليك. الشهيد زوجة أيام، الشهيد يقول بأنه لو حصل الخلاف المدار على اعتبار الأجنبي، فلو تخالف الأجنبي مع أحد طرفي المعاملة فالمدار على الأجنبي، وعلل ذلك أنه لو لم يكن المدار على اعتباره لم يكن لذكره فائدة. شنو فائدة تذكرون أنتم؟ لأنه إن اتفق معك قبلت كلامه، إن اختلف إياك ما تقبل كلامه، وحينئذ إذا هو فرض أنه قال بل أمضيت ذا قال فسخ، إذا كان كل الكلام سيكون لك ما فائدة كلامي؟ فعلل المطلب أنه لو لم نقل باعتبار فعله لم يكن لذكره فائدة، هكذا علل في الدروس. واضح المطلب ماله؟ ولكن وما أدراك ما لكن، قد يقال يمكن بيان أثر وفائدة لذكره ولا يكون المدار على اعتبار فعله، بل تأتي المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن الخيار لمتعدد، ولعل الشيخ ذكر هذا عشان مثلا خلاف ما هو قرره. فإن اختلف قدم الفاسخ على المجيز، لأنه متى ما ثبت الخيار لمتعدد فإنه كل منهم له حق خياري، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ، فيظهر أثر لذكر من؟ لذكر الأجنبي. لو الأجنبي فسخ وهذا الطرف أجاز فإنه هناك أثر لقوله، فدعوى أنه لا يكون لقوله فائدة على قول مطلق غير تام. قال وفي الدروس يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا، يعني دون البائع والمشتري، ولا اعتراض عليه، ما لحق أحد يعترض عليه لأنه الأجنبي هو صاحب الحق فكلامه نافذ. ومعهما يعني ويجوز اشتراطه لأجنبي معهما أو مع أحدهما، واضح مو منفردا في قبال منفردا، أنه معهما أو مع أحدهما، ولو خولف أمكن اعتبار فعله المدار على فعل من؟ فعل هذا الأجنبي، وإلا لم يكن لذكره فائدة. اشرح يبين كلام الدرس. أقول شنو يعني لم يكن لذكره فائدة؟ أقول لو لم يمضى، قام فسر بالفسخ، لو لم يمضى فسخ الأجنبي مع إجازتي، مع إجازة ما البائع أو المشتري. والمفروض عدم مضي إجازة الأجنبي مع فسخه لم يكن لذكر الأجنبي فائدة. هذا كلام سيصح في فرض دون فرض. بعضهم اختلفوا هل الشيء قاعد يشكل عليه أو قاعد يقرر كلامه، واضح؟ على كل حال المعنى واضح. هل اشتيخ في مقام تقرير والتوضيح أو في مقام الإشكال المبطن؟ المسألة واضحة. المطلب الأخير الذي أشار له المصنف في هذا الباب أنه هل يشترط على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل للشرط أو لا؟ فعندما قال البائع أبيعك الكتاب على أن يكون فلان له الخيار، هذا فلان الذي جعل له الشرط، هل يلزمه مراعاة مصلحة من صاحب الشرط أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه ذكره غير واحد، ولعل الوجه تبادره من الإطلاق. قال وإلا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة. بيان ذلك نعمم البحث عشان يتضح. تارة نفترض أن مرجع جعل الخيار للأجنبي هو التوكيل، مرجعها إلى التوكيل، فإن كان الإعطاء بنحو التوكيل، إعطاء السلطنة بنحو التوكيل، فلا شك أن الوكيل عليه مراعاة مصلحة الموكل، إذ لا إطلاق في الوكالة حتى لصورة قيام الوكيل بعمل على خلاف مصلحة موكله. واضح؟ لا إطلاق في التوكيل، لا إطلاق في الوكالة، بل على أن يقوم الوكيل بعمل على خلاف مصلحة الموكل. فظاهر حال التوكيل أنه عندما يطلق ماذا يريد؟ المصلحة، فلا ينفذ تصرفه أصلا إذا كان على خلاف المصلحة، إذ لا وكالة في هذا الفرض. أما إذا أرجعناها أنه من باب التمليك، فهل يشترط مراعاة مصلحة صاحب الشرط أو لا، الجاعل للشرط أو لا؟ فهنا مسلكان، وإن كان بعضهم ذكر ثلاث مسالك كما في بعض العبارات، فهنا ثلاثة مسالك. المسلك الأول بأنه المفروض أنه مالك للخيار، هو مالك، ومقتضى ملكيته للخيار أن له مطلق العنان في إعمال السلطنة، سواء كانت لصالح الجاعل للخيار أم لا. فما هو وجه التقييد؟ أنا بعد صرت مالك للخيار، أنا صرت مالك الآن، وليش أنا المالك الآن تقيدوني لابد أن أراعي مصلحة الطرف الآخر؟ أنا صرت صاحب الخيار. اتجاه آخر قال لا، لابد حتى بناء على الملكية أن يكون مراعيا للمصلحة، والوجه في ذلك هي نفس نكتة الوكالة، فإن مقتضى ظاهر جعل فلان فلي أنه له الخيار أن العقلاء لا يقدمون على إعطاء الخيار لشخص، بل إذا كان في ضررهم وفي خلاف مصلحتهم. فعندما أجعل أنا الخيار لشخص لا أجعله كعاقل فيما كان في ضرري، وإنما أجعله فيما كان في مصلحتي. وهذه نكتة عقلائية أو نكتة حالية مقامية تمنع من انعقاد الإطلاق في في جعل الخيار. فليس جعل الخيار للغير على نحو مطلق. وبعضهم فصل فقال أنه تارة أحدهما يجعل الخيار وتارة كليهما يجعلان الخيار. فإن كان الجاعل للخيار أحد الطرفين فقط بائعا أو مشتريا فلا بد من إعمال المصلحة. أما لو كان كلاهما جعلا طرفا ثالث، كلاهما اتفقنا أن نجعل منه له الخيار طرف ثالث، فهنا لا ينعقل الظهور الحالي المذكور. فإنه بالنتيجة هذا العقد في صالح شخص في ضرر شخصين آخر. فحينئذ لو قلنا أنه كل منهما جعله بلحاظ مصلحته، مع أن الغالب بل الغالب أو في معرضية أن عادة العقول في مصلحة شخص في ضرر شخص آخر، معرضية المعاملة غالبا أن يكون لمصلحة شخص لضررهم، وتواطئهما على جعل الثالث يمنع من كون تقييد الجعل الخيار بخصوص المصلحة. ولا يبعد أن يقال، وش تقولون أنتم؟ إحنا قبل نقول لا يبعد، شيخنا أصلا ما يدفي، شنو تفهمون وش تقولون؟ في إطلاق أن أنا عندما أقول يلا أنا بعتك على أن الخيار، أو ما أنا أهم شيء الخيار إليه ما لي لقوه، لأن مصلحتي ومصلحتي أنا تنازلت، أو لا أجعل لحدكم مصلحتي. مو معنى انه يريد يرفع ايده مثلا عن الحق ويعطي الحق للغير، صار في صالحي ولا مو في صالحي؟ انا خلاص
احتمال صرف وارد،
صرف هذا احتمال صرف. اقول انا بعتك، انت الاول ايش تقول مثلا بعتك ذاك اعطى بيع، هو ما جعل لنفسه خيار، انا ما قلت انا مصالح، فلان صاحب الخيار على راح، مو يعني كان على راحته على كيفه، انا رفعت ايدي عن الخيار في المعامله او لا، انا اعطيت الخيار حتى انه لا يراعي راعي مصلحتي وافهم مني، لأنه أفهم مني أنا ما جعلت نفسي عطيت إياه لأنه يعرف.
موجود الإنقاذ الذي ذكره الشيخ موجود، ولكن أولا هل له أثر أو لا؟
بل له أثر،
له أثر. أما في مثل التمييز
لا يثبت الشرط، لأن الشرط محدد، إنما جعلته له جهو الشرط يعني حدود. نعم
التمليك
هو ناشئ من الشرط، ناشئ من جعلي أنا ما ملكته بنحو مطلق، ملكته بنحو مقيد، يعني من أول الأمر كأني صرحت جعلت الخيار للأجنبي كان مقيدا بالمصلحة، لأن هذا شرط.
تمليك المقيد يعني
ماكو مانع منه، تمليك مقيد عادي.
أنا أملكك مثلا الشيء الفلاني
بشرط أن تصرفه في كذا، بل
يعني
هذا في قوة الشرط لأن ظهور له بمثابة القرينة المتصلة يعني.
هذا الشيء
اختلف الأعلام.
الشيء الثاني أنه المصلحة إذا فرضنا أنه مقيد المصلحة فلو يكون قصد المصلحة التي هو بنظره مصلحة، فإذا مثلا الوكيل أو المشروط له الخيار
مصلحة عقلائية يعني
شخص مصلحة وهذا شخص مصلحة أخرى،
أي المدار على المصلحة العقلائية، يعني أنه عندما أقول أنه إذا كان فيه مصلحة لي المدار على مصلحة لي يعني بنظر العقلاء، إذا اختلفوا يصير بحث ثاني، إذا اختلفوا الآن نرجع للعقلاء أيهما، هل هذا العقد فيه مصلحة؟ يعني أنا أنط بل جعلوا الخيار له والسلطنة بما فيه مصلحة بنظري، لا مصلحة العقلائية بحسب الظاهر. فنرى إذا صار تشرح بينهما يرجع إلى العقلاء، إذا شككنا ما صار لا يحرز إطلاق الشرط لها الموت. ألا أي حال تأملوا، قال هي مسألة استظهارية، يعني بعض الأعلام استظهر أنه بلي لا يحرز إطلاق في الموارد، وأنه لا يثبت الشرط فيما هو أوسع ما كان في المصلحة، فلو أعمل وفسخ على خلاف المصلحة لا يمضي، لأنه ليس صاحب شرط لا ولاية له لا سلطنة له. ثم إنه ذكر غير واحد أن الأجنبي يراعي المصلحة للجاعل، ولعله لتبادره، تبادر شنو؟ مراعاة المصلحة من الإطلاق. ليش التبادر مع أنه أطلاق؟ قلنا النكتة أن العقلاء لا يقدمون على أن يجعل الخيار لشخص إلا إذا كان في مصلحتهم، ولا يجعلون للشخص وإن كان في ضررهم وعلى خلاف مصلحتهم. فلا يحرس سعة دائرة المجعول، واضح؟ لا يحرس سعة دائرة المجعول. يقول وإلا، بغض النظر عن النكتة التبادلية هذه، فمقتضى التحكيم، عبر بالتحكيم، قلنا هناك يظهر منهم أحيانا الملكية، فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة، فتعليل وجوب مراعاة الأصلاح بكونه أمينا لا يخلو، وش دخل مسألة الأمان الآن، لا يخلو عن نظرين. نعم، إذا قلنا المدار على أنه هي دائرة المجعول واسعة أو ضيقة، هذا هي مسألة اللي قبل خلصناها، انتهينا من الفرق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى يأتي، وهو مسألة الاستئمار. دققوا فيما معنى الاستئمار، فهم شوية تشويش في المطالب هذه. هل يجوز استئمار الأجنبي أو لا؟ جواز اشتراط الاستئمار، يأتي البحث إن شاء الله عنه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.